الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إيران ردت لم ترد، وإسرائيل توغلت لم تتوغل. حزب الله يشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى العديسي، وساعات مرعبة على الضاحية، نداءات لإخلائها، غارات عنيفة وحرائق. تل أبيب: الهجوم الصاروخي علينا فشل، وطهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه. وإيران: لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة. مصادر القوات: ربط مساري الحرب والرئاسة يعني أننا لنزال ندور في الحلقة نفسها بعدما كانوا يربطون الرئاسة بالحوار. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. ليلة مرعبة جدا عاشها سكان الضاحية الجنوبية، وصباح مؤلم استفاقوا عليه مجددا، وهم ينزحون مجددا من بيوتهم وشوارعهم وأحيائهم إلى مناطق لبنانية لا تزال حتى الساعة أكثر أمانا. والواضح أن الساعات والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا متصاعدا في وتيرة العمليات الإسرائيلية التي تسبق الغزو المحدود الذي كانت هددت به إسرائيل الجنوب، وسط أنباء متضاربة في شأنه، فيما الرد الإيراني على تل أبيب لاغتيالها إسماعيل هنيه وحسن نصر الله كان سيناريو محدثا نسبيا لردها السابق على استهداف قنصليتها في دمشق، لكنه لم يصل إلى مستوى استهداف قائدين كبيرين لأهم أذرعتها، لدرجة وصف بعض المراقبين ما حصل الليلة الماضية بأن طهران ردت لم ترد.
فقد أعلن حزب الله في 7:10 صباحا أنه اشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسي من جهة خلت المحافر، وأوقع فيها خسائر وأجبرها على التراجع وفق بيان أصدره. تزامنا أكد الجيش الإسرائيلي أن قتالا عنيفا يدور مع حزب الله في جنوب لبنان، وتحدث عن رصده سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل على وقع دوي صفارات الإنذار في زرعيت وشومرة وإيفن مناحم في الشمال الإسرائيلي قرابة 7:15، كما تجدد إطلاق الصفارات في 7:30.
وفي وقت دوت الصفارات أيضا في مدينة كريات شموني ومحيطها إثر رصد إطلاق صواريخ، إضافة إلى سماع صفارات الإنذار أيضا في الجليل الغربي وتحديدا في شتولة. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن مستشفيا رامبام في حيفا وزيف في صفد أعلنا عن كثير من الإصابات في الشمال، لافتا إلى أنه يتم إخلاء الإصابات عند الحدود بمروحيات وإلى هجمات تشنها مروحيات ودبابات في المنطقة كتغطية للقوات الإسرائيلية. كما أشار الإعلام المذكور إلى أن الوحدة 669 في الجيش الإسرائيلي عملت على إخلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان.
الجيش الإسرائيلي أعلن فجرا أنه شن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت. وكان الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي دعا قبل ساعة من ذلك سكان مبنيين يقعان في الضاحية الجنوبية لبيروت وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منهما إلى إخلاء مساكنهم فورا حفاظا على سلامتهم.
وفي رسالة نشرها وأرفقها برسوم بيانية تحدد موقع المبنيين المعنيين، قال أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتين والمباني المجاورة لها، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
وقرابة 3:00 وسع الجيش الإسرائيلي رقعة تهديداته لتشمل الشياح، ودعا سكان المنطقة إلى مغادرتها فورا.
وشن 17 غارة عنيفة على مناطق الرويس، حي الأمريكان، الجاموس، العمروسي، شويفات والحدث في الضاحية، حيث اشتعلت 4 مبان بالكامل وتحديدا في حارة حريك، فيما تردد أن البوارج البحرية شاركت في عملية القصف. وأفدنا بسقوط مبنى بالكامل في الشياح بعد غارة عنيفة سمع دويها في مناطق عدة من المتن والجبل وكسروان، كما استهدفت غارة عنيفة منطقة جاليري سمعان.
وقد توقف السير كليا على طريق الحزمي عري علي بسبب تدفق النازحين من الضاحية.
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارتين استهدفتا مبنيين في الضاحية أسفرتا عن مقتل قياديين في حزب الله، وقد ضربت غارة مبنى في محيط مستشفى الزهراء تزامنا مع غارة ثانية استهدفت شقة في مبنى قرب السفارة الكويتية في بئر حسن.
معلوم أن الجيش الإسرائيلي كشف أنه قضى في الضاحية الجنوبية على قائد فرقة الإمام حسين ذو الفقار حناوي،
وأوضح أن طائراته الحربية هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية مكان تواجد حناوي في بيروت، لافتا إلى أن المستهدف تجند في صفوف حزب الله وعمل بين جملة الأمور كمسؤول الشؤون الهندسية لدى وحدة عزيز ومسؤول قوات حزب الله في منطقة حلب قبل تعيينه في قيادة الفرقة.
ولاحقا تابع الشرح الإسرائيلي تم تعيينه قائدا لفرقة الإمام الحسين بتأييد كامل من قاسم سليماني وحسن نصر الله.
ووفق المعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي أيضا أن الفرقة تضم عناصر من هويات مختلفة في كل أنحاء الشرق الأوسط، وأنه منذ نشوب الحرب نقلت الفرقة مقرها إلى لبنان لتعمل بتعاون وثيق مع وحدات جبهة الجنوب التابعة لحزب الله.
وتلعب الفرقة المذكورة دورا فعالا في القتال، حيث نفذت العديد من المخططات المنطلقة من الأراضي اللبنانية السورية والعراقية، منها عملية بصواريخ مضادة للدروع ومسيرات وإطلاق قذائف صاروخية واسعة النطاق باتجاه بلدات المنطقة الشمالية.
أضاف الجيش الإسرائيلي أن الفرقة شاركت في عمليات إطلاق مسيرات قضادية إلى عمق إسرائيل، منها استهداف المدرسة في مدينة إيلات بمسيرة في تشرين الثاني من العام الماضي.
ووفق التقديرات يقارب عدد أفراد الفرقة نحو 6000 عنصر، ومعظم أفراد هذه المجموعة هم من السوريين، ولكنهم يضمون أيضا مقاتلين من لبنان، أفغانستان، باكستان، اليمن، السودان، نيجيريا والعراق. ويعمل هؤلاء المجندون في مناصب غير قيادية مع بقاء هيكل القيادة سوريا في الغالب.
وفجرا شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بعلبك، مناطق العين والهرمل في البقاع والسحمر في البقاع الغربي والخيام وكفر شوبة وسهل مرجعيون حتى الساعة في الجنوب.
وقرابة منتصف الليل الفائت غار الطيران الإسرائيلي على بلدتي زبدين وكفر رمان في الجنوب بعد غارات على بلدتي دبين وبلاط ومرتفعات الريحان ومدينة النبطية إلى بلدة جباع ومنطقتي المساكن ومفرق معركة في مدينة سور.
ومع سماع صفارات الإنذار في راموت نفتالي ومحيطها في أصبع الجليل إلى إعلان حزب الله استهدافه موقع المالكية، نفذت غارات على بلدة مارون الراس ومدينة الخيام وسهلها، وألقيت قذائف ضوئية في أجواء أطراف بلدة عيترون.
وفي 5:30 صباحا دوت صفارات الإنذار في مسكاف عام في أصبع الجليل شمال إسرائيل.
وشنت الطائرات أيضا غارات على عيت الشعب مع قصف مدفعي على الأحياء الداخلية لبلدة بليدة وكفر كلا.
وأعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وكانت وزارة الصحة أحصت مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان في خلال الساعات 24 الماضية.
وعلى محور طهران، توعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي نفذه الحرس الثوري مساء أمس بإطلاقه أكثر من 200 صاروخ باليستي في نصف ساعة واستهدف العديد من المناطق داخل إسرائيل.
وأعلن الحرس الثوري أن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة، وأنه استهدف القواعد العسكرية 3 في نفاتيم التي تضم طائرات F-35 ونتساريم التي تضم طائرات F-15 التي استخدمت لاغتيال الأمين العام لحزب الله وقاعدة تل نوف قرب تل أبيب.
وأوضح الحرس الثوري في بيان أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، وأنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله، كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تحرك بلاده انتهى ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء مزيدا من الرد، مشيرا إلى أن داعمي إسرائيل عليهم مسؤولية كبيرة الآن لكبح جماح مروجي الحرب في تل أبيب، وأن إيران مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
أضاف عرقجي أنه أبلغ نظراءه الفرنسي والبريطاني والألماني بأن طهران سترد بشكل أقوى إذا ردت إسرائيل.
وجاء في بيان صباحي للخارجية الإيرانية: أثبتنا أن يد إيران الطولة، يمكنها أن تصل إلى أي منطقة تريدها، وعلى الكيان الصهيوني وداعميه أن يعلموا أن إيران تعمل بحزم وتنفذ ما تقول. أضافت: ملتزمون باستقرار المنطقة، وأي عمل مغامر غير مدروس ضدنا لن يمر من دون رد.
الخارجية الإيرانية كانت قد حذرت من دخول ما وصفته بطرف ثالث في الصراع، وحملت داعمي إسرائيل مسؤولية إيقاف مغامراتها على حد وصف البيان، كما أكدت أن الهجوم على إسرائيل اقتصر على أهداف ومنشآت عسكرية وأمنية.
وحذر بيان هيئة الأركان الإيرانية أنه في حال تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل فإن طهران ستستهدف مصالحها ومقراتها في المنطقة بقوة بحسب ما جاء في البيان.
وقال قائد الأركان الإيراني محمد باقري إن إسرائيل ضاعفت جرائمها باغتيال نصر الله، ما جعلنا غير قادرين على التحمل وضبطنا النفس منذ اغتيال هنية بطلب من الولايات المتحدة وأوروبا لإحلال وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع: ضربنا 3 قواعد جوية رئيسة ومقرا للموساد في الهجوم، واستهدفنا قاعدة نفتيم التي تضم مقاتلات F-35 ودرات ورادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة، كاشفا عن استهداف قاعدة حتسير المسؤولة عن اغتيال نصر الله.
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي قال: لسنا دعاة حرب، لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة وسنفعل ذلك مستقبلا، وإذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف، وضربنا أهدافا عسكرية لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل. واعتبر أن الهجوم حقق الردع المطلوب لإيران، آملا أن يكون الكيان ومن يدعمه فهم الرسالة كما قال.
في السياق، أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أن عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن بلاده لم تستخدم قدراتها الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر في عملية الوعد الصادق، وشدد على أن المنطقة إذا تعرضت للتصعيد والحرب فإن طهران ستتعامل بشدة أكبر في الموجات المقبلة.
وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى صواريخ فتاح الفرد صوتية، واستهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية هي قاعدة نفاتيم الجوية وحتسريم الجوية وتلنوف الجوية أيضا، إضافة إلى أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ أرو 2 وأرو 3.
بدورها ذكرت شبكة CNN أن تحليل مقاطع فيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من 1 كيلومتر من مقر الموساد في تل أبيب.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل، مهددا بأن طهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه، وموضحا أن الولايات المتحدة شاركت في دعم جهود إسرائيل الدفاعية.
أضاف أن النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم، وأن إسرائيل تحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا، لافتا إلى أنها ستهاجم من يهاجمها، وهذا ينطبق على محور الشر الإيراني.
وكانت القناة 13 قالت أن نتنياهو إلى جانب عدد من الوزراء انتقل إلى مكان محصن تحت الأرض في مدينة القدس أثناء الهجوم الإيراني.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أن إيران لم تتعلم الدرس. أضاف أن من يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا.
الجيش الإسرائيلي الذي سبق وأعلن أن صواريخ انطلقت من إيران علينا أكد بعد تعرض إسرائيل للهجوم الإيراني الصاروخي أنه سيختار الوقت المناسب لإثبات قدراته الهجومية الدقيقة المباغتة للرد على إيران.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال سنقرر طريقة الرد متى وأين وكيف، في حين نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر أمني أن إسرائيل ستهاجم إيران بشكل مكثف ردا على عمليات الإطلاق.
ونقلت القناة 12 عن تقارير أن نطاق الهجوم الإيراني كان ضعف حجم الهجوم الذي وقع في نيسان الماضي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري شدد على أن الهجوم الإيراني لم يلحق أي ضرر بكفاءة سلاح الجو ولا في الطائرات ولا أنظمة الدفاع والرصد، مضيفا أن القوات الجوية ستواصل شن هجمات قوية في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف هاجاري عن تعاون وثيق بين أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية في رصد واعتراض الصواريخ الإيرانية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري قرارا في شأن طبيعة الرد على إيران، وأن أي قرار سيتخذ سيعتبر دراماتيكيا وقد يقود إلى إشعال حرب إقليمية.
من جهته قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش سيثبت قدراته الهجومية الدقيقة والمفاجئة وفقا لتوجيهات المستوى السياسي.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الخاصة بالتجمعات الكبيرة وسط إسرائيل بعد انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الوزاري المصغر.
صحيفة يدعوت أحرنوت ذكرت أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين في ملجأ محصر تحت الأرض بالقدس.
وعلى الجانب الأمريكي قال الرئيس جو بايدن إن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، وأنه يجري مشاورات مع إسرائيل في شأن كيفية ردها. وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل، وأن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظيره في إسرائيل، وأن الولايات المتحدة دعمت دفاعات إسرائيل، ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالة.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قالت سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران، ولن نتردد أبدا عن اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد طهران.
أضافت أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن تأييدها بشكل مطلق أمر بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل، ولافتة إلى أننا نقيم تأثيرات الهجوم الإيراني، لكن المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل أحبطته بمساعدة أمريكية.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي اتصل بنظيره الإسرائيلي أكد الاستمرار في التمركز في المنطقة لحماية القوات الأمريكية وشركائها، مشيرا إلى الاحتفاظ بقدرة كبيرة للدفاع والردع، وقال إن الولايات المتحدة أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية كشف أن 3 دول تلقت إخطارا في شأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وأن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها. أضاف أنه تم إبلاغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين.
وبالفعل ذكر مسؤول إيراني كبير أن طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل، وتابع أن الولايات المتحدة تلقت إبلاغا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات.
أما الخارجية الأمريكية فنفت تلقي إدارة بايدن أي تحذيرات مسبقة من الحكومة الإيرانية حول الهجوم.
شبكة CNN نقلت عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين اعتقدوا أنهم نجحوا بالدبلوماسية والردع في إحباط هجوم إيراني على إسرائيل، واعتبروا أن الهجمات الصاروخية الإيرانية جاءت كتطور آخر كانت إدارة بايدن تأمل في تجنبه.
أضاف المسؤولون الأمريكيون أنهم اعتقدوا أن قتل نصر الله على وجه الخصوص كان السبب الرئيس للرد الإيراني.
المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم وولز قال سنواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات إيران، معتبرا أن فترة دونالد ترامب الرئاسية كانت كارثية فيما يخص احتواء طهران.
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس قال من ناحيته إنه ما كانت إيران لتقوم بما تقوم به لولا تراخي إدارة بايدن، مضيفا أنه لم يكن هناك انفجار لصراع كبير على مستوى العالم في خلال رئاسة ترامب.
وفي بيان للرئاسة الفرنسية أكدت باريس التزامها بأمن إسرائيل وحشدها اليوم موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني، مضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد التأكيد على طلب فرنسا أن يوقف حزب الله أعماله الإرهابية ضد إسرائيل وسكانها.
وأشارت كذلك إلى أن ماكرون طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه يرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرارات الأمم المتحدة.
ولفت الإليزي الذي أعلن أيضا عن تنظيم مؤتمر لدعم لبنان قريبا إلى أن ماكرون كلف وزير الخارجية بقيادة مشاورات لإيجاد حلول دائمة للأزمة، بخاصة فيما يتعلق بلبنان وغزة.
واستنكر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقال أن القوات البريطانية لعبت دورا الليلة الماضية في محاولة منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها.
القائد الأمريكي الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا ويسلي كلارك قال أن إسرائيل قد تتعرض لمزيد من الهجمات الإيرانية إذا لم ترد على هجوم الأمس. أضاف أنه ليس من الواضح ماذا سيكون الرد الإسرائيلي، ربما يكون أو لا يكون محدودا. آخر مرة حاولت إيران الضربة استخدمت نصف هذه الصواريخ وعددا من الطائرات المسيرة، لكن صواريخها عدة تمكنت من الاختراق ولم يكن هناك ضحايا.
ولم يستبعد القائد العسكري الأمريكي السابق أن تساعد واشنطن في الهجوم الإسرائيلي المرتقب، معتبرا أن الهجوم قد يكون حركيا بطائرات وصواريخ وربما لا، وقد يكون بهجمات سبرانية.
ومن عمان أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن موقف الأردن واضح ودائم أنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف، مشددا على أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤولية الحكومة الأولى.
وأشار المومني إلى أن أجزاء من الصواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المملكة، موضحا عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة.
وكان بيان رسمي نقل عن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.
وأكد مصدر عسكري في بيان لاحق وضع التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة.
وعلقت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن حركة الطيران في أجواء المملكة بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل قبل أن يعلن الجيش الأردني لاحقا إعادة فتح الأجواء.
وفي سوريا غادرت الميليشيات الإيرانية المقرات العسكرية في مدينة البوكمال بشكل مؤقت، وانتشر عناصرها في المنازل والأراضي الزراعية بحسب المرصد السوري، عقب إطلاق إيران رشقات من الصواريخ استهدفت العمق الإسرائيلي في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. ويأتي الانسحاب الإيراني كإجراء احترازي تحسبا لأي هجمات محتملة قد تستهدف مواقع ميليشيات طهران في شرق دير الزور.
وقد حاولت الدفاعات الجوية في قاعدة التنف التصدي لصواريخ إيرانية تزامنا مع مرورها في أجواء مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.
كما أطلقت القواعد الأمريكية في معمل كونيكو في ريف دير الزور صواريخ للتصدي لصواريخ إيرانية تزامنا مع مرورها في أجواء المنطقة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ الإيرانية.
وفي تل أبيب ارتفع عدد قتلى هجوم يافا الذي نفذه مسلحون على مدنيين إلى 17 جريحا.
وسط هذه الأجواء عزى قيادي سابق في حزب الله تأخير في الإعلان عن الأمين العام الجديد للحزب إلى إجراءات بينها تأمين سلامة الأمين العام وسائر القيادة الجديدة، مكررا الكلام عن جهوزية تامة وكاملة ومعنويات مرتفعة للمقاتلين على الأرض على الرغم من الحزن الشديد على فقدان نصر الله كما قال.
في الأثناء تحدث مصدر نيابي بارز عن تلقي الجهات الرسمية اللبنانية معلومات تفيد بأن نتنياهو لن يتوقف قبل أن يفرض أجندته على لبنان وعزله عن محيطه، مشيرا إلى أن الهجوم أصبح في حكم الأمر الواقع وأن حكومة نتنياهو وضعت سقفا له على لبنان حتى نهاية السنة الحالية لفرض التسوية التي تريدها.
أضاف المصدر النيابي أن ما يحصل في لبنان اليوم يشبه إلى حد كبير ما كان قائما في حزيران من العام 1982، حيث أعطى العالم الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعمل عسكري كبير وصولا إلى بيروت لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية منها وإعادة خلط الأوراق وتاليا عدم الاستقرار في المنطقة، ما أسفر عن دورات عنف كبيرة في لبنان انتهت باتفاق الطائف عام 1989. حذر الجيش الإسرائيلي قبل قليل سكان جنوب لبنان متحدثا عن قتال عنيف يدور الآن، حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعا بشرية لشن هجماته كما قال، ودعا السكان من أجل سلامتكم الشخصية إلى عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها. وكان حزب الله تحدث قبل قليل أيضا عن تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسي من جهة خلة المحافر في جنوب لبنان، ما دفعها إلى التراجع، وقال أنه اشتبك مع القوة وأوقع فيها خسائر. إلى ذلك ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي في شمال إسرائيل إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ.
على خط محلي آخر، تحدثت مصادر في القوات اللبنانية عن اجتماعات مفتوحة وتنسيق متواصل بين فرقاء المعارضة بحثا عن الحلول المطلوبة، مؤكدة أن انتخاب رئيس هو أولوية الأولويات، وهو الذي سيليه تلقائيا تكليف رئيس للحكومة وتشكيلة حكومية، بحيث يصبح هناك سلطات شرعية متكاملة في لبنان وليس حكومة تصريف أعمال قادرة على اتخاذ قرارات تؤمن وتوفر الحماية المطلوبة للبنانيين وسلامتهم.
المصادر اعتبرت أن ربط مسار الحرب ومسار الرئاسة يعني أننا لا نزال ندور في الحلقة نفسها بعدما كانوا يربطون الرئاسة بالحوار.
ومع تجديد اتهامها الفريق الآخر بالتعطيل، شددت المصادر نفسها على استعداد المعارضة للتعاون لانتخاب رئيس ضمن الخيار الثالث في ظل عجز كل فريق أن ينتخب الرئيس الذي يريده.
وفي السياق، أكدت مصادر في المعارضة أن المطلب اليوم هو فصل الرئاسة عن الحرب والمطالبة في الوقت عينه بتطبيق القرار 1701 مجددة انفتاحها على التعاون في كل القضايا وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
تفضل ميلاد.
نبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عم يسجل حركة سير مشطة دون عويق تمتد معنا من ملعب فؤاد الشيب حتى مفرق الكسليك، وبتكمل معنا على الأوتوستراد من قنط الياس مرورا جل الديب الزلق وصولا لنهر الموت، حركة كثيفة دون عويق بهالأثناء. المدخل الجنوبي بعده لحد الساعة مشهد حركة طبيعية على المدخل الجنوبي، مع أن إشاء يذكر من خلدي باتجاه جناح ومن خلدي باتجاه مفارق بشمون عرمون. المدخل من الجبل بهالأثناء مشهد حركة صباحية ناشطة من الكحالي باتجاه عرية الفيضية وصولا للحازمية الصيد. داخل العاصمة عنا على جادة شارع الملك حركة صباحية ناشطة، عنا أيضا بشارع الخوري باتجاه أصقص حركة صباحية ناشطة، ومن الكولا باتجاه سليم إسلام بهالأثناء حركة كثيفة. باقي التقاطعات والإشارات بعد الحركة طبيعية عليهم داخل العاصمة بيروت. إحصاءات الحوادث اللي تمت فيها بال 24 ساعة الماضية حادثين نتج عنهم للأسف جريحين، أما مخالفات سرعة زايدة الرادار فبلغت حصيلة 82 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد. وقبل الطقس، نشير إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث في هذه الأثناء عن أن حزب الله يمطر الشمال الإسرائيلي بالقصف من لبنان، كما تحدثت عن 20 سيارة إسعاف في مستشفى رامبام إلى هبوط بعض المروحيات التي تقل مصابين. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيستقر الطقس تدريجيا بعد شتاء متفرق وبشكل خفيف بمختلف المناطق اللبنانية، ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس بعطلة نهاية الأسبوع. الحرارة بالأيام الجاية بين 21 حتى 30 درجة.
كان في الصباحية الثانية، إيران ردت لم ترد، وإسرائيل توغلت لم تتوغل. حزب الله يشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى العديسي، وساعات مرعبة على الضاحية، نداءات لإخلائها، غارات عنيفة وحرائق. تل أبيب، الهجوم الصاروخي علينا فشل، وطهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه، وإيران لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا. مصادر القوات، ربط مسارات الحرب والرئاسة يعني أننا لا نزال ندور في الحلقة نفسها بعدما كانوا يربطون الرئاسة بالحوار. النشانتات نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم، وسنبقى معكم لمواساتكم بكل جديد.
إلى اللقاء.